أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين المحمود الأحمد محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه صحيحة عمر بن حنظلة والرواية في بدايتها كافي عفوا. نعم، في مبتدأ الرواية هكذا العبارة. نعم، قلت فكيف يصنعان؟ قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما. هذا التعبير من الإسناد فليرضوا به حكما يعني أن الأئمة عليهم السلام لم يعينوا شخصا بعينه مثل النواب الأربعة مثلا، وإنما هذا قالب عام للحكومات سواء قضائية تنفيذية سياسية أو فتوائية تشريعية تابعة لمنهاجهم صلوات الله عليهم، يعينون المواصفات ويوكلون ذلك إلى الأمة إلى عموم المؤمنين. هم يحرزون ويشخصون وجود توفر المواصفات، هذا يقال له أن الشارع أوكل انتخاب الفقيه الواجد للشرائط أوكله إلى الأمة، هي مسؤولة عن الانتخاب، مسؤولة عن توفر الشرائط، مسؤولة عن الرقابة. هذا أيضا نوع من الرقابة للأمة على الفقيه وعلى الحاكم، يعني مسؤولية متبادلة، كما أن الفقيه مسؤولية تجاه الأمة، للأمة أيضا مسؤولية تجاه الفقيه. هنا نعم إيعاز أو تخويل من الشارع إلى الأمة، وكثير من القدماء يعبرون عن شرطية أو هذه الصلاحية للأمة في تعيين الفقيه ابتداء وبقاء، يعبرون عنها ببسط اليد. بسط اليد، بسط اليد يعني تحكيم الأمة، تنفيذ الأمة، تنصيب الأمة للفقيه، هي التنصيب أصلا من الإمام عليه السلام، بس هذا التطبيق لتنصيب الإمام على فقيه أو فقيهين أو كذا يكون بيد الأمة، تنصيب وانتخاب. ينظران يعني أنتوا فحصوا، أنتوا عينوا، شوفوا من استغراق، عموم استغراقي مو عموم بدلي. فليرضوا به حكما، فليرضوا إذا بسط اليد، لذلك طبعا بسط اليد نسبي بحسب يعني، ولا هو مو دفعي فجأة، نسبي هكذا. فليرضوا به حكما، لماذا فليرضوا به حكما وهم مواجهين الشرائط؟ فإني قد جعلته عليكم حاكما. أصل الجعل، أصل الشرعية، أصل الصلاحيات من الله ثم رسوله ثم الأئمة، وليست منطلقة من الناس. أصل المنطق الديني هذا في قبال المنطق الوضعي الذي ينطلق من العقد الاجتماعي في المشروعية، هذا افتراق مسار الدين عن المسار الوضعي البشري. فإني قد جعلته عليكم حاكما، سواء في صلاح التشريع الفتية أو في صلاحية القضاء أو في صلاحية التنفيذ والسياسة. هذه الرواية بهالقالب مو خصوص للرواية، ما شاء الله من روايات الباب كلها بهالقالب، وهذا يبين أصل نظام الحكم عند أئمة البيت مع تولي الفقهاء كيف يكون. هذا أساس منهاج أهل البيت عليهم السلام. نعم، بهالمنهاج. هنا الفقهاء في خصوص هذه الرواية أو رواية أخرى المشهور حملوا هذا المفاد، حملوه على قاضي التنصيب لا قاضي التحكيم. قاضي التحكيم ما هو؟ قاضي التنصيب ما هو؟ قاضي التنصيب يعني القاضي الذي نصبه الإمام المعصوم قاضيا، هو الذي يعطيه صلاحية القضاء، الذي يعطيه صلاحية القضاء وسلطة القضاء المعصوم. ومر بنا في بداية الرواية أن التحاكم إلى غير منهاج أهل البيت وغير من نصبه أهل البيت تحاكم إلى الطاغوت. انظروا إلى رجل منكم، مر بنا هذا المقطع وهذا متكرر مستفيد. لذلك الآن مثلا الأحوال الشخصية ممكن إقامتها هنا بقضاة شيء من الموالين من أهل البيت، لا معنى لتأخير هذا الشيء أبدا، أعراض الناس، أموال الناس، كذا، أوقاف الناس، قضايا الأقل أحوال شخصية مو العامة، تأخير بلا مبرر مع هذا التشديد من أئمة البيت عليهم السلام. طاغوت رجوع إلى منهاج آخر وضعي، ولو كان وضعي، هذا طغيان، بناء لمسار منهاج الطغيان والطاغوت، يعني غير مسار الله عز وجل ومنهاج الله. على أي حال والأمر ليس سهل، يعني من كبائر كبيرة جدا. على أي حال فهنا اختلف الفقهاء، هل هذه الرواية يعني نوع من إقامة منهاج أهل البيت أو لا، أو تجميد منهاج أهل البيت؟ ما لي معنى، شيء طبيعي، يعني أمر لا ترديد فيه ولا ريب فيه. على تقدير. فهنا اختلف الفقهاء في هذه الرواية إني جعلته عليكم حاكما فلينظر إلى رجل منكم فليرضوا به حكما. هل هذه الرواية والرواية أمثالها موجودة متعددة مثل معتبرة أبي خديجة سالم أكرم صحيحة داود بن الحسين عدة روايات، هل بنفس التعبير حتى أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها كذا نفس الكلام، بس بالذات هذه الرواية الآن وأمثالها، هل هذه الرواية في صدد أن الإمام يعطي سلطة للقاضي الفقيه الواجد للشرائع، فإذا يعبرون عن هذا القاضي بأنه قاضي التنصيب، قاضي التنصيب، قاضي التنصيب يعني منصب من قبل الإمام، فإني جعلته عليكم حاكما، هذا يسمونه قاضي التنصيب، يعني صلاحية من الإمام هو أعطى المنصب لا أن المتنازعين الخصمان أعطاه المنصب. في قبال هذا القول المشهور قول آخر غير مشهور ذهبوا، يعني منهم السيد الخوي رحمة الله عليه وصر عليه أن هذه الرواية وأمثالها مو كل الروايات ناظرة إلى قاضي التحكيم. التحكيم يعني شنو؟ القاضي التحكيم يعني نفس الخصمين الخصمان هما أو الخصمين هما يحكمان هذا القاضي، هما يحكمانه، هم من أين لهم صلاحية أن يحكمانه؟ من باب الصلح المصالحة، يصطلحان على أن يكون حكم هذا الشخص بموازين أهل البيت عليهم السلام نافذ في حقهما، يعبر عن قاضي التحكيم. يعني المشهور أيضا في قاضي التحكيم بغض النظر عن دي الرواية القول، يعني هل هناك قاضي تحكيم أم لا، هل لقاضي التحكيم مشروعية أم لا، مختلف فيه بين الفقهاء. في قبال السيد الخوي اللي ربما عنده أن قاضي التحكيم هو المجعول في هذه الرواية، قاضي التنصيب في ربما بعض الروايات أو يتأمل فيها السيد الخوي عنده، يعني طبعا بس أقول هذه جملة من هذه الروايات عندها كذا. في قبال المشهور شهرة عظيمة عندهم كلام في مشروعية قاضي التحكيم في باب القضاء، قاضي التحكيم كأنما المشهور يعني لديهم، المشهور لديهم أن نعم قاضي التحكيم يحتاج إلى مشروعية، ولا ما يمكن قدرة قضائية كذا، سلطة قضائية، صلاحية قضائية ولو على صعيد فردي بين متنازعين، ما يمكن أن تستمد من نفس الخصمين، لابد الشارع يمضي ذلك. هذه الروايات التي فيها فإني قد جعلته، إني قد جعلته، المشهور يستفيد منها، يستظهر منها تنصيب الإمام، بينما القائلين بقاضي التحكيم اللي قلة من الفقهاء في هذه الروايات يقول فإني قد جعلته عليكم حاكما، يعني إذا حكم المتخاصمين متخاصمان حكم شخصا واجد الشرائط، الإمام يمضي ذلك التحكيم، يجعل له مشروعية. فمنشأ صلاحية ومشروعية قاضي التحكيم مختلف فيه، هل هو الصلح فليرضوا يتراضيان، الصلح عقد من العقود. طبعا هذا على صعيد فردي، على صعيد عام بحث آخر، سلطة قضائية عامة بحث آخر، كلام في قاضي التحكيم على صعيد تنازع فردي. لما يصير شأن عام هذه ليست من صلاحية الأمة بحسب أدلة الإمامة وحاكمية الله وحاكمية الرسول وحاكمية الأئمة، منظومة من الآيات والروايات المتواترة والآيات البينة أن الشأن العام ليس من صلاحية الأمة، ليس الأمة مصدر الشرعية أو على كل الصلاحيات، لا الصلاحيات ولا الشرعية، المصدر هو الله عز وجل. فمن يجي إلى الشأن العام القضية تخرج عن الناس مسلطون على أنفسهم أو على أموالهم، تخرج، وإنما يصير سلطة لله تعالى. فإذا في نزاع عند الفقهاء، إن عدة اختلافات بعبارة أخرى، أصل دلالة هذه الروايات هي في قاضي التنصيب وليس قاضي التحكيم. ثم قاضي التحكيم من يقول به، هل منشأ شرعيته هو عقد الصلح أو منشأ شرعيته إمضاء الشارع؟ طبعا حتى عقد الصلح لابد يمضيه الشارع، وإذا ما يمضي الشارع عم نفس الكلام، من ملزم له شرعا؟ عقد اجتماعي، عقد اجتماعي هو من ملزم أن يلتزم بالعقد؟ دين هذا عقد اجتماعي، من اللي يفرض عليه؟ ولا مجال في القضية يعني تتسلسل إلى أن يصل إلى مصدر الشرعية وهو الله. فمن فقاضي التحكيم لو في النزاعات الفردية هلما جرى لك سلطة عامة قضائية، قالوا أن منشأ الشرعية فيه الصلح، وقسم قالوا أن منشأ الشرعية في الصلح أيضا نرجع إلى إمضاء الشرع للصلح، هو عقد اجتماعي. حتى العقد الاجتماعي طبعا، حتى العامة، حتى السنة، كل مذاهب المسلمين قاطبة لمن يتدين بأصل الإسلام، يقول أن العقد الاجتماعي مو منشأ الشرعية ولا الشورى، إنما الله أمضى الشورى، أو أمضى الشورى بالمعنى اللي هم يفسروه، أو أمضى العقد الاجتماعي يعني انتخاب الناس، لا أن يعني حتى في السقيفة، في السقيفة ما ادعوا أن الجمهور المسلمين لهم مصدر الشرعية في قبال الله أبدا، حتى السقيفة ما ادعت هذه الدعوة، السقيفة الدعوة لا تجتمع أمتي على خطأ، يعني مصدر الشرعية الرسول، الله هو الرسول، أما أن نقطع الطريق على مصدر الشرعية هذا ما موجود لا في تاريخ المسلمين ولا في تاريخ كذا ولا في دساتير الأمة العربية أو الأمة الإسلامية. ذكرت لكم أمس إن كلها تقول هويتنا هوية الإسلام، الإسلام هو معناته مصدر الشرعية لابد أن يكون الله ورسوله، أما أن تقولي لا الله ولا رسوله الأمة ذاتا، هذه أبدا هذه ما تتفق مع هوية الإسلام في أي صلة، ولا مذهب من مذاهب المسلمين يقول بذلك أبدا، ما في. فالمصدر الشرعي لابد يرجع إلى الله ورسوله. الآن هم يقولون الرسول صلى الله عليه وآله والقرآن قال المؤمنون بعضهم أولياء بعض، أعطى الصلاحية للأمة، الله ورسول أعطى الصلاحية أمرهم شورى بينهم، بالتفسير لهم يدعوه ولو التفاسير عندهم مو صحيحة، بالتالي بس هم ما يخرجون عن كون أصل الصلاحية والشرعية مصدرها الله ورسوله، وبالتالي تأتي في الأمة. ولذلك الأمة ليس لها أن تتخلف عن الشرائط التي حددها القرآن أو السنة القطعية، هم أيضا يعترفون بهذا الشيء. فما في واحد يلتزم بدين الإسلام يخرج عن هذا الإطار إلا أن تدين بغير دين جدي وأبي ضبط آخر سلام الله عليه زين. فالمقصود هذا المطلب هذا مو محل ترديد حتى للدساتير الإسلامية والعربية الآن كما ذكرت لكم، هذه مادة ما حد يتخطاها، لازم تكون على وعي. إحنا الجديات هالمباحث دي لازم نلتفت إليها، إذا إحنا ما نلتفت إليها من يلتفت إليها؟ على أي حال، لذا الفقهاء في قاضي التحكيم قالوا إما من شاء الصلح، والصلح يرجع إلى أيما الله ورسوله، مو الصلح هو في نفسه. جان جاك روسو بوسو بوسو، لا بعد ماكو جاك روسو بوسو، إنما يرجع إلى مصدر كذا هو الله ورسوله، يمضي للصلح ولا ما يمضي الصلح ماكو الحج. هذه أمور يجب أن تكون أبجديات طالب علم يفهمها وويلا مناسب يفهم هي أبجديات هذه. نعم، وقسم من الفقهاء قالوا في بحوث القضاء يا أخوان أصل هوية نظام الحكم عند المسلمين وعند مذهب البيت، يعني بحث كتاب القضاء مو اسمه كتاب قضاء لكن هو في الحقيقة يتضمن انصافا كتاب القضاء مباحث عظيمة جدا في الفقه السياسي. الآن كأنما يعني بعض الفضلاء أو بعض العلماء أو بعض كذا يعني مترجلين في هاي الأبجديات، خميس يعني باب القضاء ضروري واحد يتباحثه يدرسه يتعاطاه، شيء مهم جدا جدا. ليس عبط سيد الأنبياء يقول أحد المناقب الاصطفائية العليا الخاصة بعلي بن أبي طالب أقضاكم علي نكتة فيها. شنو قضاء؟ شنو فرق ربط القضاء بإمامة علي بقيادة علي بالدين بأصل الدين؟ هو مات هذا هذا النظام اللي يذكر في باب القضاء في الحقيقة بحثا يعطي هوية الدين، هوية الفقه، هوية منهاج البيت، يعني مثلا هوية منهاج الدين أيضا. فإذا القول الثاني في قاضي التحكيم هو عند الأعلام هو لا، ليس منشأ الصلح، منشأ نفس إمضاء الإمام. فإني جعلت عليكم حكما، إذا هو حكمه أنا أمضي تحكيمه، إذا بشرط أن يكون قاضي التحكيم واجد لهالشرائط. هذا اختلاف آخر بعد عند الفقهاء في قاضي التحكيم، ذكرت الآن عدة اختلافات وعدة قطعيات وفاقيات بين المسلمين فضلا عن علماء الإمامية، لكن أذكر عدة خلافات. من هذا الخلاف موجود، هل قاضي التحكيم يشترط فيه أن يكون فقيه وكذا وعادل وفلان وفلان وفلان، أو يمكن قاضي التحكيم يكون فاضل ملم بالأحكام؟ هذا محل خلاف بين العلماء في بحث القضاء، في محل خلاف بين العلماء في بحث القضاء. طبعا محل وفاق بين العلماء في باب القضاء أن قاضي التحكيم لابد أن يحكم بحكمه البيت، بميزان البيت، وإلا إذا ما حكم بميزان البيت باطل عاطل هذا الحكم. هذا أيضا محل تسالم، هذا الجانب أنه يقضي بحكمه البيت. فائدة متصلة معترضة أذكرها في نفس المطلب، علماء إمامية من قديم الأيام إلى يوم هذا عندهم أن الزني ده لغير مجتهدين من الفقهاء من العفو الفضلاء متجزي أو أصلا مو متجزي مراهق الاجتهاد أو ذو فضيلة ما يمكن يتصدون للقضاء قضاء في الإرث في كذا وفلان. إذا نطلب في كل الأقضية أو في كل موارد القضاء نطلب أن يكون فقيه وكذا كذا هذا بيصير عوز عندنا كل هالمدن والتعداد السكاني كذا ما يغطي هذا يدل على نشجد في حاجة الحوزات العلمية لإنتاج وتخريج فقهاء ومجتهدين ومجتهدين في علوم عديدة. فقالوا إذن كيف نصير هذا أي ورطة؟ لذا بحثوا في أن تغطية هذا القضاء والنزاعات بين الناس بالفقهاء سيما مع كساد العلم صح فماذا نصنع؟ أي في كلام عندهم ربما 5-6-7 تخريجات لديهم سهلة مفصلة إن غير الفقيه غير المجتهد هل يمكنه في القضاء بالوكالة أو بالفتوى أو بإيش أو 5-7 وجوه كيف في قاضي التحكيم التفت شلون قاضي التحكيم في كلام في منشأ شرعيته والشراعة يجب أن يكون واجد الشرط أو لا نفس الكلام الآن هذا تطبيق في الحاجة القضائية الموجودة في البلدان من أتباع أهل البيت عليهم السلام أي وإن شاء الله يفعل باستعبقتها الأحوال الشخصية في بلاد العراق كل مكون حسب كذا اي فعلى اي حال ما الدستور نص على نص شو القصه الدستور اي فهذا بحث في باب القضاء بحث في باب القضاء مذكور يعني بمناسبه قاضي التحكيم انا ذكرته الان خوب هذا ده المقطع الاول الصحيح في مقطع هذا الرواية ما ذهب للمشهور أن هذا القاضي قاضي التنصيب وليس قاضي التحكيم وإن كنا نذهب إلى مشروعية قاضي التحكيم لكن بأدلة أخرى بروايات أخرى غالب الروايات هي قاضي التنصيب فإني جعلته عليكم حاكما تعليل لما مو تعليل إمضاء متأخر لا فلينظر إلى ينظران إلى رجل منكم روى حديثنا نظر في حلالنا وحرامنا عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني جعلته عليكم فليرضوا مو تنصيب وإنما انفعال قبول انقياد أو هم يسعفون طبعا كما ذكرت هذه الرواية عظيمة مثل هذه الرواية السنة لسان هذه الرواية متكررة في رواية أخرى شوف وظيفة الأمة في إقامة الحكم الإسلامي ذكر ذلك المفيد والصدوق والطوسي والمرتضى والحلبي وابن براج كلهم ذكروا في باب القضاء وذكروا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يجب على عموم المؤمنين دعم الفقهاء لإقامة أحكام الإسلام طبعا هذا الشيء بالشيء يذكر فقهاء إمامية يقرون بحجية أهل الخبرة يعني النخب الأمة لها دور مو الفقيه أو الفقهاء على كل قول مطلق لهم دور النخب أهل الخبرة حجها يعني سواء القضايا العسكرية، القضايا السياسية، القضايا المالية، البنكية، الاقتصادية، الصناعية، الزراعية، بعلوم مختلفة وثقيلة وكذا، ويريد لها نخب، ويريد لها مو نخب أصلا، يريد لها أجيال. أي فهذا مساحة دور النخب محفوظ. الآن التركيبة كيف تتم بحث آخر بين علماء الإمامية، الخلطة هذه شلون تتم بحث آخر. ولا بلا شك قول أهل الخبرة في البعد، على أقل تقدير في البعد الموضوعي، موضوع الموضوعات العامة وأمور الأمة، ما يمكن للفقيه أن يستبد دون النخب فقها كضرورة فقهية. الفقيه ليس له أن يستبد برأيه، يجب أن يحكم قول أهل الخبرة في الموضوعات، عسكري، أمني، سياسي، توازني، مالي، صناعي، زراعي. هذا ضرورة الفقه ترد تحكم هذا. هذا الأمر هم شرح الميرزا النعيمي في كتابه تنزيه الأمة، عفوا تنبيه الأمة وتنزيه الملة. نعم الميرزا النعيمي وغيره من الفقهاء يسموه بس الميرزا النعيمي رحمة الله عليه قبل وبعد. فدور يعني حتى مو بس الفقيه، حتى الفقهاء أجمعون يستبدون دون النخب، هذا ما لا مجال له. لكن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ومع أن المعصوم عليه السلام كسيد الرسل، سيد المعصومين، وأيضا هو مأمور بأن يشارك النخب وعقول الأمة، لأنه في عوز وحاجة لهم المعصوم، لكن باب تفعيل دوره وشاورهم في الأمر. بل فكيف بعبد الفقيه؟ شيء طبيعي. باب المشورة ما يغلق، هذا باب تحكيم النخب والخبرة ما يحكم، وغير على غير ميزان شرعي لا بد من تحكيم النخب. نعم على الطريق، على كل الآن صياغات وآليات ومجرى هذه. لاحظ هني هوية هذا منهاج أهل البيت كيف هو يصير. طبعا هذا حجية أهل الخبرة عموم ما ذهب المسلمين متفقين عليه، ليس فقط خصوص الإمامية، عموم ما ذهب المسلمين. ولذلك حتى في السقيفة رجوعهم إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في القضاء، في العسكر، في إدارة الأزمات، حتى حروب الردة مصادرهم مليئة بأنهم افتاقوا إلى أمير المؤمنين في حروب الردة. أصلا كل زلزال حدث للأول في سلطته استعان اقتصاديا، عسكريا، إداريا، ومن مصادرهم، مو من مصادرنا، ذكرت أنا شيئا ما في أحداث الصحابة، رجعوا إلى أمير المؤمنين. شوف ارتكاز المسلمين أصلا، هذا ما يقدرون يتخطوا. نعم حتى في الفتوحات مصادر عندهم عديدة، المخطط المدبر الأعظم لها فتح فارس أو فتح الروم، أبدا كل ببركة بيد علي، يعني بتخطيط وتدبير من علي بن أبي طالب، من مصادرهم أكثر من مصادرنا. يعني هذه المصادر مثل ما يقولون مغيبة عن ذهن للأسف. يقول حنطة جاوزنا بهم، صلى الله على محمد وعلى آله.